بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء 23 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر في عجالة بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة سورة العصر. تكلمنا فيما مضى عن فضلها ومنزلتها، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن ربنا جل جلاله بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، أي أهل الإيمان مستثنون من الخسران المذكور في الآيات الأولى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان. إلا، يبقى نستثني مجموعة كده من جنس الإنسان، الله عز وجل كتب لهم الفلاح. إلا، ده اسم استثناء، يعني كل الإنسان خاسر إلا صنف معين لهم صفات معينة. إلا الذين آمنوا، أدي أول صفة اللي هي صفة العلم، لأن الإيمان هو العلم، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام، هذا هو الإيمان. تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف نبيك معرفة صحيحة، تعرف إسلامك معرفة صحيحة، لأن المعرفة سبيل الحب والحب سبيل الاتباع. هتعرف ربك ستحب ربك، والمحب لمن يحب مطيع. هتعرف نبيك هتحب نبيك، والمحب لمن يحب مطيع. هتعرف إسلامك هتحب إسلامك، واللي يحب هينصر. عشان كده تكلمنا عن صفة الإيمان ومراتب الإيمان، سواء علم اليقين أو عين اليقين وحق اليقين. انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل بالعلم، لأنه كما أقول وأكرر أن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل. العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل. ولذلك قال ابن عباس عندما سئل من العلماء، قال: هم الذين يخافون الله، هم الذين يخافون الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده من العلماء. يعني أشد الناس خشية لله من العلماء. ولما سئل ابن مسعود عن العلماء قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. يا ما ناس يا إخوة ما تحفظ متونا ولا نصوصا كثيرة، تعرف القدر اللي به تصح العبادة ويصلون في مراكز العبادة عند الله منازل، بخلاف أناس حصلوا نصوصا وروايات بلا عمل، فتراهم قد يصابون بالعجب والغرور والكبر وربما فقدوا العمل وأحبطت أعمالهم. فالقضية قضية علم نافع، وده اللي كان دايما النبي يدعو به: اللهم إني أسألك علما نافعا. يبقى مفهوم المخالفة في علم ضار، وهو الذي لا يثمر العمل، نصوص فقط. لذلك تكلمنا عن صفة العمل الصالح. صفة العمل الصالح، شروط قبول العمل عند الله من إخلاص ومتابعة، وفصلنا في هذا الباب العظيم. ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفة القوم الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله تعالى. يبقى تعلمت، أيوة عملت، نعم. طيب وصل بقى الخير اللي عندك ده للناس، إن دي وظيفتك كإنسان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى لازم توصل الخير ده للغير، وده اللي ركزنا عليه كثيرا وقلنا لك إن منهج الأنبياء كمال ثم تكميل، أي تحقق الكمال في نفسك أنت أولا. ابدأ بنفسك، علم وعمل صالح، تمام، تبدأ تنقل هذا الكمال اللي عندك لتكمل غيرك فتعلم الناس الخير. يا بني أقم الصلاة، أدي الكمال أهو، وصية لقمان لابنه. طيب حققت يا ابني الكمال بالعبودية في نفسك؟ أيوة. طيب وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى لازم تكمل الغير بقى. بس انتبه، لما هتيجي تكمل الغير وتعلم الناس الخير وتأمر وتنهى، لابد أن تواجه، ولا بد أن تعادى، ولا بد أن تؤذى. فلازم لك واجب تاني، لو واجب الصبر، واصبر، لازم تصبر بقى. وده اللي هيجي لسه معنا في سورة العصر، اللي هو الواجب الرابع، الصبر على الأذى، لأن الطريق كله عقبات يا إخوة. ومن ظن أنه يسلم في الطريق إلى الله من العقبات إذا لم يفهم المنهج بعد. لازم يكون في عقبات لأن دار اختبار. ولذلك شوف منهج الإسلام، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو الكمال هو ابدأ بنفسك أول، لما تغير من نفسك تتعلم العلم النافع، تعمل العمل الصالح، ابدأ مرحلة تغيير ما حولك، تغير الناس بقى. وتبدأ بالأقربين، الزوجة في البيت، الولد، الجار، صاحبك في العمل، صاحبك في الدراسة، اجتهد عليه وبأدب، لأن انت صاحب منهج، انت مش إنسان عادي، ده أنت إنسان ربنا كتب لك العلو. كيف ترضى أنت بالدنية؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأعلون، أنت عزيز أوي عند ربنا أيها الموحد، ليك منزلة عالية أوي عند الله، ولله منزلة عند الله لا يخشى المخلوقين. إلزم منهج الله بضوابطه، واعلم أن الله ناصرك، مؤيدك، هاديك، مسددك، لكن لابد أن تقوم بما يناط بك. اوعى تقصر في هذا الباب. إن رأيت منكرا وانت من أهل العلم وعندك قدرة على التغيير، اوعى تصمت، ذكر الناس وخذ بأيديهم إلى رحمة الله، لأنك مسلم حريص على الناس، ولازم تتأسى بالنبي في هذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لازم يكون عندك الرحمة دي والشفقة دي على الناس، ارحمهم، خذ بأيديهم، ذكرهم وتعهدهم. ليه؟ لأنك عزيز عند ربك. وبالعجيب أن ربنا جعل لك كمسلم وظيفة الأنبياء والرسل، أعظم وظيفة. كل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله، يعني كل أتباع النبي لهم وظيفة النبي صلى الله عليه. شوف الوظيفة العالية دي. لذلك وقفنا وما زلنا أمام الدعوة إلى الله وتكميل الغير. كلمنا عن مفهوم الدعوة، حكم الدعوة، فضل الدعوة، وضوابط الدعوة، وبعد انتقلنا إلى جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يكون طالب العلم والدعاء إلى الله على علم بها وفقه لها حتى تثمر الدعوة الخير كله. وكان من آخرها قاعدة بعنوان مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. ما تنكرش في المسائل اللي فيها اجتهاد، ما فيش إنكار على المخالف ما دام ما فيش نص صحيح صريح يفصل في المسألة الخلافية، فتبقى المسألة مسألة خلاف. قد تفعل أنت فيها كذا وأنا أفعل نقيضك، ولا أنكر عليك ولا تنكر علي. ليه؟ لأنها مسألة خلافية، خلاف معتبر، خلاف جائز، خلاف لا إنكار فيه، زي ما ضربت لك أمثلة فيما مضى. المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واحد بيقرأ الفتحة واحد ما بيقرأش، تمام فيش مشاكل. ليه؟ خلاف سائغ. فريق يقول يجب أن تقرأ الفاتحة، وفريق يقول لك لا تقرأ الفاتحة لأن قراءة الإمام لك قراءة، وما فيش دليل يرجح. دول عندهم أدلة ودول عندهم أدلة، وهنا ردود وهنا ردود، لكن ما فيش الدليل الإيه؟ القاطع. فتبقى مسألة خلاف. حضرتك رجحت القراءة اقرأ، أنا رجحت عدم القراءة ما بقرأش. ولما بنقول لك القول الراجح مش معنى هو ده الدين، لا لا، ده فيما يراه العالم، راجح عنده، راجح عند العالم، خلاص. لأن دي مسألة فروعية، مش معناه أن هو ده لا. طب والتاني؟ ما هو التاني برضو راجح عنده عدم القراءة، ولا إيه؟ هيقول لك برضو الراجح عندي عدم القراءة، يقول لك الأدل. فتبقى مسألة خلاف سائغ لا إنكار فيها إلا في باب المناظرة فقط. يعني إيه؟ ممكن نجلس كده جلسة عفوا، أناقشك وتناقشني، وربما يكون دليلك أنت الأقوى فأتبع، وربما يكون دليلي أنا الأقوى فأنت تتبع. ودي بنسميها المناظرات اللي كانت بين طلبة العلم والعلماء، وما زالت وستبقى في المسائل العلمية والمسائل العملية، خلاص. وعشان كده بدأنا نقف أمام المناظرة وقسمناها إلى قسمين. في مناظرة محمودة وذكرنا أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن الآثار وفرغنا من الحديث عنه. النوع الثاني مذمومة، اللي هي بمعنى المراء والجدال واتباع الهوى تؤدي للمخاصمة والمنازعة دون وصول لحق، ودي المذمومة بقى. وشفنا نهي القرآن عنها ونهي السنة، وشفنا حتى علماء الحديث في تراجم كتبهم وكيفية التحذير منها. في هذا اللقاء هنبدأ نقف مع أثار السلف الصالح من الفقهاء والمحدثين في النهي عن مثل هذا النوع من المناظرة. إن ده أمر مهم جدا، لأن المناظرة ليست فقط بين طلاب العلم، قد تكون في بيتك مع زوجتك، ما هي مناقشة، خلاص. تبقى تعرف إمتى تكون المناقشة مذمومة فتبعد عنها. ممكن تكون بالأب وابنه، ممكن تكون مع جار، ممكن تكون في العمل مع رئيسك في الشغل، تتناقشوا في مسألة ويحتدم الأمر ويرفع صوته مشكلة، خلاص. لا، فنقول لك لازم نتعلم الضوابط دي. احنا بنتكلم عن المناظرة لأنها ليست خاصة بالعلم فقط، حتى في أمور الدنيا حتى في أمور الدنيا. فأنت محتاج تتعلم الضوابط دي عشان تكون على بينة. يبقى لما أجد نفسي أن النقاش لن يصل بي للحق ولن يقتنع خصمي بالحق على طول، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي ما بقتش مناظرة، ده بقى مراء وجدال، ويودينا احنا الاثنين نقول لك لا استوب بقى خلاص، بلغة الغرب ممنوع خلاص ما تجادلش. تعالوا نشوف كده أقوال السلف الصالح من الأئمة والفقهاء. الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة النعمان، وطبعا الإمام أبو حنيفة علم من أعلام الإسلام، وما رفعت لهم أعلام في الدنيا إلا بسبب الإخلاص والمتابعة والعلم النافع والحرص على البشرية وبذل العلم للناس، فربنا رفع أعلامهم. فإذا ذكروا ذكروا بالتردي، يعني أدي أبو حنيفة العالم كله بيذكره ولا من أكثر من 1200 سنة، يقول لك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الله أكبر. شوف بقى، شفت العلم وقيمة العلم والعمل بالعلم وبذل العلم يجعل لك أثرا عند الناس. طبعا ده في الدنيا، ما بالك بالأثر عند رب الناس؟ ها، ما بالك بالأثر عند رب الناس، دي قضية كبيرة قوي. تعالوا نشوف أبو حنيفة ماذا يقول عن هذا النوع من المناظرات. يقول رحمه الله: كان أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره، في بداية الطريق، صاحب جدل وخصومات، لأن زمنه انتشر في علم الكلام وشغلانة كبيرة قوي، والجماعة بتوع المنطق ومش عارف إيه، فاهم؟ فمحتاجين من يناظرهم بالكلام. فكان في بداية الأمر صاحب هذه الصنعة رحمه الله، وكان يخاصم أهل الأهواء، يعني أهل البدع، وهكذا العلماء لازم يردوا شر البدع وأهلها عن البشرية. ده من أعظم أنواع العلوم يا إخوة، صيانة للحق وصيانة للسنة. وكان يخاصم أهل الأهواء ويجادلهم، ورحل في سبيل ذلك من الكوفة إلى البصرة 20 مرة ونيفا، حتى صار رأسا في ذلك منظورا إليه. يعني خلاص اتعرض بالمناظرة، أي جماعة عندهم بدعة يروح لهم، يجي من الكوفة للبصرة سفر ومشقة وكذا من أجل نصرة الحق والدفاع عن الحق ورد كيد أهل الأهواء، وهذه وظيفة أهل العلم. المهم، وكان يأمر ابنه حمادا بذلك، ابن حماد ابن أبي حنيفة كان من أهل العلم أيضا، فكان يقول له كده، يأمره بالمناظرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ثم ترك الجدل والكلام، فجأة كده امتنع عن تلك المناظرة ورجع إلى الفقه والسنة. قال لا بقى، أنا هضيع العمر في المناظرات، نهتم بالفقه شوية وتحصيله وتعليمه للناس، ونهتم بالسنة أي الحديث وتعليمه للناس. وصار إماما، إيه الجمال ده، في كل فن إمام. طبعا طبعا، الموفق من وفقه الله عز وجل. عشان كده دايما بقول لك في طريق العلم لا تقف مع قدراتك أنت، ولكن افزع لربك داعيا أن يوفقك، مش بذكاء ولا بقدرة، بتوفيق من الله عز وجل أن ربنا يوفقك. فدايما تفزع لربك: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ربنا يثبتك. اللهم فقهني في الدين، ربنا يفقهك بعد ما تأخذ بالأسباب. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. يبقى لازم تتقي الله، تخشاه، تبعد عن حرام، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره، هيفتح لك أبواب العلم وأسباب العلم فتمكن في العلم. يبقى لابد من الاستعانة بالله. ولذلك شوف مثلا قول الله تعالى سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نستطيع أن نحقق العبودية لك يا ربنا إلا أن نستعين بك، إلا أن نستعين بك. يبقى من لا يوفقك لتحقيق العبودية؟ الله. من لا يوفقك؟ الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، خلاص. يبقى لازم نستعين بالله في شأننا كله. ثم ترك الجدل والكلام ورجع إلى الفقه والسنة وصار إماما، ثم صار يحذر من ذلك وينهى عن الكلام. بيحذر ليه بقى؟ من أي نوع؟ من النوع اللي هيولد خصومات ولا يؤدي لإحقاق حق. كثير من الناس كده تيجي مثلا، وخاصة في زماننا الفكر الإلحادي الآن بدأ ينتشر بين الشباب بشكل غريب، خاصة في الغرب في الجامعات وكذا وكذا، وتجد كثير من الدعاة مشغولين بأمور بعيدة جدا عن واقع المسلمين في الغرب. بدل ما نعالج هذا الباب ونحصن الشباب بالعقيدة السليمة والمنهج القويم، بدأنا ننشغل بأمور تبعدنا عن دعوتنا ومنهجنا. فنقول لك الآن من فروض الأعيان حفظ الشباب من الانحراف، نهتم بتربيتهم على العقيدة الصحيحة والمنهج السديد، خلاص. مش بقى بالمهاترات والمناظرات، لا، عايزين ندرس الحق كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. عايزين نحيي الحق بذكره للناس وتعليمه للناس والحرص على توصيله للناس، خلاص. ودي مهمة أهل العلم ومهمة طلاب العلم ومهمة كل مسلم مستطيع قادر أن يوصل الخير للناس وهكذا. فإن وجدنا أن النقاشات هتؤدي الخصومات دون وصول للحق، يجب التحذير منها، يجب التحذير منها. فتجد كثير من الدعاء مثلا نقاشاتهم كلها بعيدة عما تحتاجه الأمة، ودي خطيرة جدا. بل في معظم الأحيان بينشغل بعضنا ببعض وننسى ما يناط بنا من هداية الناس وبيان الحق لهم، خلاص. فدي قضايا خطيرة جدا. لذا بدأ أبو حنيفة يحذر بقى. قال رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق. يا الزندقة يعني الكفر، يعني يا جماعة الزندقة يعني الكفر في لغة القوم. يعني لو تتبعنا أهل الأهواء وأهل البدع ويسيبنا الكتاب والسنة في المناظرات، قلنا لا، زي ما اللي يقول لك إيه، أصل الجماعة في الغرب مش محتاجين تكلمهم بالقرآن والسنة، ما نكلمهم بإيه؟ يقول لك لا، عايزين تكلمهم بالعلم. طب هو القرآن مش علم؟ هي السنة مش علم؟ لا، عايزين يعني نقنعهم بالعقل. طب والقرآن بيخاطب ايه؟ مش بيخاطب العقل. والسنة بتخاطب ايه؟ بتخاطب العقل. هو القرآن والسنة منهج من؟ منهج الله الذي خلق هذا الإنسان اللي انت عايز تخاطبه بالعقل، فربنا بيخاطبه بالمنهج ده. يبقى احنا في نقاشاتنا القرآن والسنة لا نحيد عنهما، خلاص. يقول لك لا، عايزين بس العلم، القرآن كله علم. وشوف كده شبهات الملحدين وغيرهم على مائدة القرآن، وكيف رد القرآن عليه في قضية الخلق وقضية النشأة وقضية، شوف كل العلوم موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، خلاص. وذلك قال: وجاهدهم به جهادا كبيرة. بإيه؟ بالقرآن ده. فيوعى تلتفت لتلك الدعاوى البدعية فيقول لك لا، ده احنا عايزين مثلا نكلمهم بالفيزياء بالأحياء. والله القرآن كله فيزياء وأحياء. القرآن اتكلم عن خلق السماوات والأرض وعن اللي هم سموه الانفجار العظيم،
كانتا رتقا ففتقناهما. العالم كله محتار وجي القرآن سدد ورفع الحيرة دي. ما هو القرآن كله علم يا ابني. شوف كده مثلا علم الجيولوجيا في القرآن، ومن الجبال جدد بيض وحمر. شوف العلم ما هو في القرآن. شوف خلق النبات والكائنات والحيوانات، علم كله. بس مشكلتك انت ما عندكش القرآن. فاللي يقول لك كلمه بالعلم عشان ما عندوش الزاد، ما عندوش قرآن ولا فاهم قرآن ولا عنده سنة، كما قال شيخ الإسلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للكلام. لجأوا لإيه؟ للكلام. لإحنا لما بنتكلم بنتكلم بالقرآن والسنة، ده العلم. خلاص كده؟ فلازم ننتبه لهذا، لأن اللي هيتبع الكلام والمنطق وكذا هيتزندق. كثير من الشباب الأكاديميين دلوقتي في الغرب مع دكتوراه ومع ماجستير وألحد. ليه؟ لأنه ساب الكتاب والسنة وراح لعلم الكلام، راح لجاهل جهول بيقول له إيه؟ ابدأ بالشك مش باليقين. عشان توصل للإيمان لازم تشك، هو ده علم الكلام، لازم يشك. الشك هيوصله؟ والله الشك هيبعده، مش هيوصله أبدا. ده أنت لما تقرأ القرآن تجد عجبا. دايما القرآن يتكلم عن يقول لك إن الذين آمنوا، يا بصيغة الماضي، يعني بدايتهم كانت يقين، ما فيش عندهم شك أبدا. واللي هيتبع طريق الشك هيضل. فهمت حاجة؟ يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود. نقول لا، أنت تشك إذن أنت دبوس. مش موجود إيه؟ خلاص ما عندناش الكلام ده في الإسلام. ده أولى صفات أهل التقوى في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، ما عندهمش شك. وذلك أبو بكر الصديق لما النبي عرض عليه الإسلام هل تردد؟ هل شك؟ وذلك النبي قال: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له نوع تردد إلا الصديق. إيمان عجيب. شوف من يقين الصديق لما النبي في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، وعاد في نفس الليلة وقعد في المسجد، جاء أبو جهل فرعون هذه الأمة بيسخر من النبي، وهكذا عادت أهل الكفر يسخرون من أهل الاستقامة. فيقول له: ماذا أوحى إليك ربك البارحة يا محمد؟ يعني النبي قال: لقد أسري بي الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. ما قالش المعراج، قال الإسراء فقط. لماذا؟ لأن من أنكر الإسراء من باب أولى ينكر إيه؟ المعراج. هو العلم هو في المناظرة، هو مش ده العلم؟ بنخاطبه بالمنطقة هو. يقول لك وهي السنة كلها علم إيه؟ واخدهم إيه ده؟ ياخد مقدمة عشان يوصل للنتيجة. قال: ورجعت في نفس الليلة. إننا نقطعها بالإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، وأنت في ليلة. يعني بيمكن ولا لا؟ تيجي بقى تقول لده إننا صعدت للسموات العلى. يبقى أنت اللي ما عندكش منطق. أبو جهل استغل الفرصة، إن أعداء الإسلام كده دايما إخوة، عشان نفت في عضد المسلم نشوف أقرب الناس له اللي أنت بتقوله باللغة، نوقعهم في بعض. تعال شوف صاحبك بقى اللي أنت مصدقه ده، شوف بيقول إيه. لما تشككه خلاص. أخطر حاجة يا إخوة إنك تحط فتيل الشك بين المتحابين فتتغير النفوس. لو اتغيرت النفوس خلاص ضاعت منهج. فذهب إلى أبي بكر مسرعا: يا ابن أبي قحافة انظر ماذا يقول صاحبك بالمسجد. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قال لك: بس أنا جبت له بقى إيه اللي ها خلاص يعني كنز هيفرق بين الأحبة، لكن لا يدري معنى الحب هذا المسكين، ولا يدري معنى الإيمان هذا المسكين. فماذا قال أبو بكر؟ قال: أتعجب من هذا؟ أنت العام ده بتشك فيه متعجب منه؟ إني لأصدقه أن وحي السماء يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبون. والله لو أخبر محمد أنه صعد به إلى السماوات العلى لصدقت. يا على اليقين يا إخوة، إيه ده؟ هذا ما هو ده الجيل. لماذا هو أفضل رجل في أمة النبي بعد رسول الله؟ بديه، كما قال عمر وقال غيره من الصحابة، قالوا: إن أبو بكر الصديق لم يفضلنا بكثير عمل، لا بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. هنا لو أخبر النبي أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت. وراح للنبي مباشرة. وده درس نتعلمه في مقام الأخوة الإيمانية: اوعى تصدق على أخيك من وشاية واش آبادا. صدق أخاك حتى وإن لم تسمع منه ما دمت له أخا. خوة. راح للنبي وجلس بجوار النبي. أبو جهل بقى: طيب ما نفعتش كده الوشاية، طيب نحاول بقى نعمل مشكلة في حضوره بقى. يا محمد إن كنت أسري بك إلى بيت المقدس فصفه لنا فإنا نعرفه. تجارة وراح وعرف. وأبو بكر كان قد ذهب إليه كثيرا في الجاهلية في التجارة يعرفه. فجاء جبريل بالمسجد على كفه أمام رسول الله. يوسف يا رسول الله المسجد أمامك. فظل النبي يصف المسجد بابا بابا وشرفة شرفة. أبو بكر جالس بجوار النبي يقول إيه: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما فرغ النبي قال: وأنت يا أبا بكر الصديق. لقبه بإيه؟ بالصديق. ما عندناش شك. عشان كده كثيرا ما أقول للإخوة يجي لك أقول لك أنا شك. طيب طريقك غير طريقي، جايني ليه؟ أنا أخي عندي يقين وما عنديش استعداد أتكلم معك أصلا، لأن أنا عندي يقين وأنت عندك شك. مدام هو محتار كده يبقى الحق مش معاه أبدا. خلاص جاي لك ده، جاي ليه وعايز تكلمنا ليه؟ أنت اللي تعبان، الشك تعب قلبك، الشك أبعدك عن ربك، واللي هيبعد عن الله هيموت وإن كان يمشي بين الأحياء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فدي مشكلة يا إخوة، جعلوا جسومهم قبورا لأرواحهم، خلاص موتوها. لكن شوف الذاكر لله عنده انشراح صدر، صاحب اليقين عنده انشراح صدر، مش هيروح يسأل ولا يقول لك أنا متشكك في الله. ده مصيبته مصيبة ده، صح؟ أنت بتشك أنا بشكش. طيب علشان كده أبو حنيفة يقول من طلب الدين بالكلام تزندق، اوعى تلجأ لعلم الكلام ده والأهواء والبدع ويقول لك مش عارف ايه، عندنا كتاب وسنة. طب ده قول الإمام أبي حنيفة. نشوف أيضا إمام الأئمة، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عن مالك، قال الهيثم ابن جميل قيل لمالك رضي الله عن مالك: يا أبا عبد الله، الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ بيسألوا السؤال ده، رجل عالم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. أنا مش محتاج أجادلك، لكن الحديث النبي قال كذا، أنا أقول لك النبي قال، قبلت خير وبركة، لم تقبل أنا مالي ومالك، أنا وظيفتي أبلغك السنة. أبلغك إيه؟ هو ليه دايما نتحط في موقف المدافع ليه؟ وأنا معايا الحق، أنا معايا الحق وأنت اللي جاي لي بقول لك قال الله كذا، مش مقتنع، خلاص هعمل لك إيه؟ أنا ما عنديش وقت أضيعه، بقول لك قال النبي كذا، أنت مش مقتنع. الجماعة بتوع الشك دول يعملوا إيه الآن يعني؟ عشان يفتنوا الناس في الدين، يبدأ يقول لك يا أصل السنة دي إيش ضمني إن الحديث ده صحيح؟ فالبسطاء يا عيني فعلا يتبلبل عندهم كده، ما ممكن يكون مش صحيح. طيب نقول له طب انتظر بس، صاحب اليقين يقول له ايه؟ يقول له انتظر، الذي نقل لنا السنة هم الذين نقل لنا القرآن، فلو شككنا في السنة شككنا في القرآن وهدمنا الدين كله، خلاص وهدمنا ايه؟ الدين كله. فتمهل ولا تتعجل، نقول له السنة لها وظائف مع القرآن، لا يستقيم إيمان أحد إلا بالسنة، أنا مش ممكن أكون مؤمن إلا بالسنة. ليه؟ لأن كلمة الإخلاص من شقين، أشهد أن لا إله إلا الله، أدي شق، وأشهد أن محمدا رسول الله، أدي شق، لا يستقيم الأول إلا بالثاني. ما ينفعش إن أنا أقول لا معبود يستحق العبادة إلا الله، نقول لك طب هتعبده إزاي؟ كيف تعبده؟ إلا عن طريق رسله وأنبيائه، فأرسل لك رسولا، عشان كده نقول أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله. ثم إن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، يبقى ربنا حفظ القرآن وحفظ السنة. يقول لك بقى معقولة علماء الحديث دول كان الواحد منهم مثلا يحفظ 100,000 حديث، انت بتنكر ليه؟ ده انتوا بتجيبوا لنا في الوقت المعاصر طفل عمره 9 سنين ولا 6 سنين يقول لك معجزة في الحفظ، او ربنا جعله آية ودليل عشان تفهم، طفل عنده 6 سنين صح؟ يقول لك حافظ القرآن بالقراءات 10 والقراءات 100 كمان إذا كان فيها. بتنكر على البخاري إنه يحفظ سنة النبي؟ طيب بلاش، ده في زماننا المعاصر الآن في موريتانيا يقول لك في طلاب اللي بيتفرجوا لطلب العلم فقط قاعدين في الصحراء في الجبل، لا عنده تليفون ولا عنده تلفزيون ولا عنده فيسبوك ولا واتساب ولا فايبر ولا انستغرام ولا ماسنجر. ها يقول لك حفظ الكتب الستة مش عارف في سنة. يحفظ الكتب الستة في سنة وتقعدوا كده فقط، يلا سمع صحيح البخاري. يقول لك قال أبو عبد الله في كتاب بدء الوحي، ويسرد في كم ساعة يخلص لك البخاري. يلا إن على صحيح مسلم. إيه ده؟ ما هو آية أهو، مش دي آية؟ ما بالك بالبخاري، ما بالك بمسلم اللي ربنا قيدهم لحفظ السنة، فاهم؟ فهم يحاولوا جاهدين إبعاد الناس عن المنهج بالتشكيك. صاحب اليقين ما يشكش يا إخوة، صاحب اليقين ما يشكش. فأنت عليك تبين الحق، قال الله قال الرسول. مش مقتنع، أنا مش وظيفتي أن أنا أقنعك، خلي بالك وده خطأ وخلل عند بعض طلاب العلم. أنا وظيفتي أن أنا أبلغك مش أقنعك، أنت بقى تقبل ترفض دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. أنا نعم يجب أن أكون حريصا على توصيل الخير لك، لكن مش وظيفتي أني أقنعك، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بوكيل، ده الكلام ده للنبي، ما بالك بأتباع النبي. إن عليك إلا البلاغ، يبقى وظيفتنا إيه؟ بلغ الحق. قبل احمد الله، لم يقبل أيضا احمد الله. لماذا؟ لأن أنت رفعت الحرج عن نفسك وبلغت الأمانة فبينت المحجة وأقمت الحجة، لأنك مسؤول يوم القيامة زي ما الأنبياء تسأل. يا نوح هل بلغت؟ نعم يا ربي بلغت. يا قوم نوح بلغكم نوح؟ لا لم يأتنا من رسول. شوفوا ولاد الايه، عاش معهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ينكر طبعا، ما هو شايف النار، ده شايف الهلاك، ده ينكر ونص كمان. طيب يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول يشهد لي محمد وأمته يا رب. الله أكبر. الله شوف منزلتك، أنا عايزك تعتز أنك مسلم من خاتمة الأمم، الأمة المرحومة. يشهد لي محمد وأمته، فيشهد النبي وتشهد أمة النبي أن نوحا بلغ الرسالة. الله أكبر. لذا النبي لما كان مرت عليه جنازة ومع بعض الصحابة فأثنوا عليها خيرا، يعني جنازة معدية صاحبها كان رجل صالح ربنا يرحمه وكذا بيصنع الخير، فالنبي قال وجبت. الله وجبت. بعد قليل مرت جنازة أخرى أثنوا عليها شرا. ما في ناس كده لما تموت يقول لك تريح البلاد والعباد والشجر والحجر لظلمها وجورها، وفي ناس لما تموت يا تؤثر تأثيرا كبيرا على من حولها لأنك مقطاعة باذلة للخير وكذا. ده الأرض نفسها بتبكي والسماء بتبكي عليهم. والله شوف القرآن قال عن قوم فرعون إيه، فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم أهل كفر وعناد. بمفهوم المخالفة أهل الإيمان الأرض بتبكي عليهم والسماء بتبكي عليهم عند موتهم. يا الله، عشان كده أكثر من شهود الخير لك، الأرض بتشهد ليك أو عليك. فأثنوا عليها شر، قال وجبت. الصحابة تعجبوا وسألوا نبيهم قلت وجبت هنا ووجبت هنا؟ قال نعم، أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة. الله أكبر. وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود أمتي، أو كما قال النبي. عشان كده بقول لك افعل الخير واصبر. ليه؟ لأن أهل الإيمان إن شهدوا لك بعد موتك وجبت لك الجنة، إن شهدوا عليك ربنا يسأل. وبنقول أهل الإيمان، ها أهل إيه؟ الإيمان، أهل الحق، إن شهدوا لك أبشر. عشان كده بيقول منزلتك تقاس بأهل الحق من المحيطين بك، مش أهل البدعة وأهل الهوى، لأن لازم يكرهوك بغضوك لأنك شوكة في حلوقهم. أنت بتعلم الناس الخير، ودي مصيبة عند الشيطان وأتباع الشيطان في الدنيا، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة يشوفك كده مثلا تتزيب زي السنة بتعدو له، يشوفك بتعلم الناس غير بقت عدو له، يشوفك بتعمل الخير بقت عدو له. فده مش مقياس عندنا، المقياس عندنا من؟ أهل الحق، منزلتك عندهم إيه؟ بس خلاص. وده اللي بنسميه القبول في الأرض يا إخوة. حديث الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب الذين أحببتهم وأمرت بحبهم وألقيت لهم القبول في الأرض عند أهل الحق. آمين آمين. إن الله إذا أحب عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان. الله أكبر، يا له من نداء عندما ينادي ملك الملوك ويخبر باسمك جبريل ويأمر جبريل بحبك لأنه جل جلاله قد أحبك. يا اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل، أمر من الله فيحبه جبريل. الله أكبر، يعني جبريل يعرفكم بأسمائكم يا عمار المساجد، جبريل يحبكم ويتعهدكم ويسأل عنكم إن غبتم. لماذا؟ لأن الذي أمره هو الله. إني أحب فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى، الله أكبر، يا أهل السماء إن الله أحب فلان ابن فلان فأحبوه. قال النبي فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. لذا قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين خلقه، أي من أهل الحق، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله محبوب، وإن كنت عندهم مبغوضا فأنت عند الله مبغوض. حالك مع الناس بيحبوك لصلاحك واستقامتك ولا بيبغضوك؟ طيب المحب والمبغض ده حاله ايه؟ صالح ولا طالح؟ ان كان من الطالحين لا تلتفت لحبه ولا لبغضه، ان كان من الصالحين انتبه بقى، بيحبك ابشر بخير، بيبغضك تراجع نفسك بسرعة لربما يكون في خلل. لماذا؟ لأن البغض لا يأتي إلا من خلل، خلي بالك قوي، لأن القبول إذا وضع خلاص. ولذلك شوف رضي الله عن صحابة نبينا لما ثوبان الصحابي الجليل جلس يوما بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفر وجهه وانتقع لونه وهزل جسمه، مريض ضعيف قاعد بجوار النبي، والنبي كان يتعهد أصحابه صلوات ربه وتسليماته عليه، يسأل عنهم يعني، قال له يا ثوبان ما لي أراك منتقع اللون مصفر الوجه هزيل الجسم. قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. يا فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فتكون منزلتك أقل من منزلة النبي. طبعا لا شك، لا شك، النبي في أعلى المنازل عليه الصلاة والسلام، وأنا يا رسول الله لا أصبر على فراقك في الدنيا، إن اشتقت إليك أتيت إليك، أنا في الدنيا معك دايما، معك مع النبي، ما أقدرش أبعد عنك. فكيف لثوبان أن يفارق النبي في الجنة؟ يا هو ده اللي أمرضك يا ثوبان. الجنة أبد الأبدين، منزلتي أقل من النبي، يعني مش هشوف النبي، تبقى مصيبة. يا الله. قال: هذا ما أحزنك يا ثوبان، هو ده اللي تعبك؟ قال: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. ونزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يقول أنس: فما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث. الله أكبر. فأنا شوف أنس بقى، أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. يا الله. يحشر المرء مع من أحب، إذا أحبك الصالحون فأنت معهم، وهتبقى مع النبي في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يا رب حرمنا من مجالسة نبينا في الدنيا، وأن تكتحل الأعين برؤيته، فلا تحرمنا من مجالسته في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. 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 قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. ورضي الله عن ابن القيم عندما قال: إذا سمعتم الرجل يكثر من سؤال ربه الفردوس فاعلموا أنه من أهلها، فما أجراها الله على لسانه إلا وقد كتبها له. الله أكبر، الله أكبر. فدايما تسأل ربك الفردوس الأعلى. فالقبول نعمة يا إخوة، دليل حب إن يكون لك قبول عند أهل الحق وعند الصالحين وعند العباد وعند عمار المساجد وعند الطيبين وعند أصحاب الخلق. فدي المهمة، حالك بين الصالحين، أنتم شهود أمتي، أهل الصلاح وأهل الحق. على النقيض بقى، قال النبي: وإذا أبغض الله عبدا من عباده، نسأل الله السلامة، نادى يا جبريل: إني أبغض فلان ابن فلان، فابغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل. ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله أبغض فلان ابن فلان، فابغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال النبي: اللي أنت بتقوله فلان ده ما بينزلش من زور خالص، ما يتبلعش. فلان ده بيخانق دبان وشه، فلان ده بيخانق طوب الأرض. يا في ناس كده معروفة بالشر والعياذ بالله، فتجد لا قبول لهم، تبغضهم الناس وبعدوا عنهم من شرهم. وده اللي قاله النبي: بئس الناس من اتقاه الناس من شره، يبعدوا عنه بسبب الشر اللي عنده. فالحب نعمة كبيرة قوي، وسبيل الإيمان واليقين يا إخوة والله، ما عندناش شك في ديننا أبدا، ونبلغ الحق ونمضي ولا نلتفت، مش وقت مهاترات ومجادلات. قل له قال الله وخلاص، قال النبي. طب مش مقتنع بقال الله وقال النبي، تقنعه انت؟ هو مش مقتنع بقال الله ولا قال النبي، خلاص امضي. انت اقمت حجة وبينت محجة، فدل قالوا الإمام مالك. قال لما سئل الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. سكت خلاص. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول رضي الله عنه القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فما أدري ما هو. يا القرآن هو إيش؟ الإمام. حد يخالف الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، اتبع القرآن هو زاد وإمام. طب اللي مش هيتبع ما ينفعناش خلاص. وقال أيضا ليس الجدل من الدين بشيء، ده مش من الدين، أي يقصد الجدل المذموم اللي هو يوصل للخصومة ودون قناعة بالحق. أما الجدل إن كان وصولا للحق كالمناظرات يحمد، يحمد أناقشك وتناقشني عشان نوصل للحق، عشان نوصل للدليل، خير وبركة. عشان كده دايما أكثروا من المناقشات مع أهل الحق، إنما أهل الباطل لا، أهل الباطل ضرورة فقط، أدي الدليل وامضي، أدي السنة وامضي. وده منهج الإسلام يا إخوة. ربنا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ذروا يعني اتركوا. واحد لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة ولا يعترف، بين له الحق وامضي، ما تناقشوش. ليه؟ لأن ده يمرضك، ده يريد الحق فهتتعب نفسك بلا طائل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب، روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال اجتنب الجدال في الدين، ابعد عنه يعني. ويقول كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي. يا جمال مالك، يقول لك هو كل ما يجينا واحد مجادل نترك السنة والكتاب عشان خطره؟ ما ينفعش. نجالنا شو حتى شوف فيك مالك، نرد ما جاء به جبريل إلى النبي عشان الجدال؟ أبدا، عندنا كتاب وعندنا سنة. ننتقل لثالث الأئمة والفقهاء الأربعة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن الشافعي رضي الله عنه قال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. يقسي القلب، إن بعدنا عن ضوابط المناظرة المحمودة خلاص بقى في قسوة، في غلظة، في تخاصم وتشاحن، ودي الآفة، ده تبعد عنه ما تكثرش منه. الصحابة اختلفوا ولا اختلفوا والله في مسائل علمية وعملية ومناقشات، وده يخطأ ده وده يقوم ده وده يصوب ده، ولكن القلوب ما اختلفت أبدا. ليه؟ بيعلمونا أدب الخلاف يكون في العلم فقط، في القلب لا. إنما اللي جاي وعنده خصومة في القلب ده ما تنظروش ولا تتكلم معه. ليه؟ لأنه يولد خصومات وبغضاء وضغائن، مش طريقنا خالص. رضي الله عن الشافعي. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله، وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع. ياه، شديد الاتباع للآثار أي السنن. مين يقول الكلام ده؟ الإمام الذهبي شيخ النقاد. يبقى لك أن تتخيل ما كان عليه الشافعي. يا إخوة الأئمة دول كانوا سنة تمشي على الأرض بين العباد، سنة في الحركات والسكنات في القول وفي الصمت، سنة. لذا رفع الله لهم أعلاما بحبهم للسنة واتباعهم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيجي الخلل بقى عند ضعاف العلم، يبدأ يحط التفرقة بين الأئمة والفقهاء ويتعصبوا. يا مسكين هؤلاء من علموا العالم السنة، تيجي تقول أنا مالكي وأنا شافعي وتتحزب، دول يدني ما عندهمش الكلام ده، هداك الله. طب أنت يا مالكي وأنت يا شافعي، أنت عارف مين مالك وعارف مين الشافعي؟ طب تعلم الأدب منهم رضي الله عنهم. يا واد الشافعي تلميذ مالك يا ولد، ابنه في العلم، يعني عايز علم مالك اسمع الشافعي. الشافعي ينبئك بمالك بفقه مالك كله. عايز فقه أبي حنيفة اسمع الشافعي ينبئك بفقه أبي حنيفة كله. أدب. ما هو الشافعي اللي كان بيجلس في مجلس مالك ويقول لك فكنت أصفح الصفحة برفق هيبة من مالك حتى لا يسمع صوتها. تيجي انت تفرق بينهم يا مجرم، وتفتن الناس يا مجرم. شفت أدب العالم وأدب الطالب؟ مش أنا ذكرت لكم كده الأثر أكثر من مرة ونكرره تاني. الشافعي راح عند الإمام مالك وأخذ عنده الفقه، خلص فقه مالك، خده كله، خد الموطأ بما فيه. استأذن من شيخه هروح بقى بلاد العراق كده أخذ فقه أبي حنيفة. أبو حنيفة مات طبعا، هياخده عن مين؟ عن تلامذة أبي حنيفة. العلم رحم. راح لمحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه تلميذ أبي حنيفة، وبعد كده راح للقاضي أبو يوسف التلميذ الثاني لأبي حنيفة. وكان في قصة كده لأبي يوسف القاضي، يعني من لوازم الباب، ولما يدخل الوقت أخبرونا. ثلاث دقائق طب الحمد لله. القصة إن أبا يوسف في بداية طلب العلم على إيد الإمام طبعا مشغول بشيخه، ما يذكر إلا أبا حنيفة، لدرجة الزوجة غارت من أبي حنيفة، فكان ابتسب أبا حنيفة. انت كل شوية عند الإمام عند أبو حنيفة سيد البيت ورايح للعلم، جننها. المهم فكان يصبر على حدتها طالب علم، عشان كده بيقول للطلاب مش كل حاجة تقول أنا كنت عند الشيخ فلان اسكت، لأن في البيت بيغيره. مش كل حاجة عند الشيخ، بأكل عند الشيخ، بروح مع الشيخ في درس الشيخ، هتسب لك الشيخ ده. هو الشيخ أخدك منين ولا إيه؟ هو دي مراتك الثانية ولا يعني مشكلة كبيرة؟ الله ده هيبقى ضرة لها، مصيبة كبيرة جدا. فاتعلم بقى من الأئمة. ففي يوم من الأيام غضب أبو يوسف على زوجته عندما سبت شيخه، فتلفظ بكلمة لما وجدها عندما احتد عليها صمتت واعتزلته. قال إن لم تتكلمي معي حتى الفجر فأنت طالق. يا مشكلة كبيرة قوي دي بقى، وهي عندي بقى مش هتكلم. يا ويل هيتهدم البيت. يحاول معها مش هتكلم. ماذا يصنع أبو يوسف؟ الزوجة هتفرقه وتبقى مشكلة كبيرة جدا والبيت يخرب. المهم انصرف وذهب إلى شيخه بليل قبل الفجر وحكى له القصة. قال لا بأس عليك يا ولدي، اذهب الآن واستأجر رجلا واجعله يدنو من بيتك ويؤذن في غير وقت الأذان. هو حدد له وقت الأذان الفجر. سمع سمع كلام الشيخ خلاص، ما قالش بقى ازاي واروح واحد ايه ده وينفع الاذان في غير الوقت. يا اخي ده معضله الان نازله من النوازل، والشيخ بيفتيك. المهم على طول ادب الطالب راح استاجر رجلا بمال وقال له تيجي بعد قليل عند بيتي عند الشباك كده، والله اكبر وتاذن. وراح دخل البيت ابو يوسف قاعد بقى يكلم، مش عايز تتكلم. يا امراه دنا الفجر فتكلمي. ابدا، عشان بقى تتبسط بشيخك. ماشي حاضر. وفجاه الله اكبر، قلت له الحمد لله طلقت منك. قال الحمد لله ما طلقت بعد. الفجر لم يحن بعد. قالت كيف؟ هلا؟ قال لا، بل اخبرني شيخي الحريص عليك وعلى بيتك، قال استأجر رجلا يؤذن وليس الوقت وقت الفجر. فبكت وقالت رحم الله شيخك وحفظه لأمة النبي، وصارت طالبة علم من طلاب أبي حنيفة. العالم رحمة، رحمة. المهم ذهب الشافعي وأخذ علم أبي حنيفة من تلميذيه، الفقه كله، لدرجة كان محمد بن حسن الشيباني جلس في مجلس، ما هو استضاف الشافعي عنده في البيت وأكرمه، فالشافعي ياخد كتاب يحفظه عن ظهر قلب. فأبو الحسن الشيباني صاحب المذهب تلميذ أبي حنيف بيحدث عن أبي حنيف مسألة، وجلس معه الشافعي، قال يا شيخنا هذه المسألة لم يقل فيها الإمام ما ذهبت إليه، بل قال فيها بكذا وكذا. قال ويحك يا مطلبي، أنا تلميذه وهذا رأي الإمام. فابتسم الشافعي، قال إذا نرجع للكتاب، الكتاب موجود، ائتونا بالكتاب. فبحثها فقال صدق والله المطلبي، ويحك يا شافعي متى حفظت هذا؟ قال في مكتبة شيخنا، في مكتبتك، من تمدين الكتب وأنا عمال أحفظه. شوف الإتقان، أصبح متقنا عن تلميذ أبي حنيفة في فقه أبي حنيفة. فيجي في آخر الزمان من يفرق بين الشافعي وبين مالك، وبين الشافعي وبين أبي حنيفة بالعصبية. ولذلك رجع بعد ما خلص علم أبي حنيفة بقى عشان نختم، رجع بقى بعد زمن لمجلس مالك، فجلس الناس. طبعا مالك في مسجد النبي، المسجد ما تجد فيه مكانا في درس مالك، فطبعا أبو الشافعي في آخر المجلس. ومالك كان من عاداته أحيانا يسأل طلابه، فعرض مسألة ما فيش حد عارفها إلا الشافعي، فمن حياء الشافعي أخبر من بجواره بالجواب، فرفع الرجل إيديه وأجاب. قال مالك أحسنت، راح عاد مسألة أخرى محدش عارفها عن الإمام الشافعي، أخبر نفس الرجل بالجواب، وراح رفع يديه وجاوب. شوف بقى فقه مالك، قال هذا الجواب ليس لك والذي قبله، لعلها من إجابة المطلبي، أبينكم محمد بن إدريس الشافعي؟ يا قال نعم يا شيخ ابنه. وقام مالك وأجلسه في مجلسه وقال أكمل درسنا، وانصرف إلى بيته. يقول الشافعي فجلست من بعد العصر في مقام مالك إلى قبيل العشاء أفصل في الباب الذي كان يتكلم فيه مالك وأجيب على أكثر من 400 مسألة. لذا قال مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس الشافعي. لما سمعها الشافعي قال والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. هؤلاء أئمتنا تجان رؤوسنا رضي الله عنهم وبارك في علمهم ونفع بهم الأمم. فما يجيش بقى إنسان ضيق الفهم ويحدث عصبية لينفر الناس عن الفقه والعلم. نقول يا قوم هذه ثلة بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، كانوا أشد الناس حرصا على الأمة، أنقى الناس قلوبا وصدورا، وأوسع الناس علما ورحمة بالأمة. فعلينا أن نتأدب بآدابهم إن قدر بقاء وكان لقاء واصل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.